الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب صلاة المسافر والمريض. هذه الإضافة تسمى عند العلماء إضافة الشيء إلى نوعه، يعني يذكر في هذا الباب نوع صلاة المسافر وصلاة المريض. وإن كان في الأصل أن المريض ليس له صلاة تخصه والمسافر ليس له صلاة تخصه، لكن لما كان المسافر يقصر وقد يجمع والمريض قد يجمع وقد يصلي قائماً أو قد يصلي قاعداً أو قد يصلي على جنب، اعتبر هذا ماذا؟ اعتبر هذا نوع مختص إما بالمسافر وإما بالمريض. فالحاصل أن قول المؤلف باب صلاة المسافر والمريض هذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه. والمراد بالمسافر أو السفر هو مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا، هذا معنى السفر في الشرع، مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا كما سيأتي إن شاء الله. أما المرض فمعناه اعتلال الصحة، فالمريض هو من اعتلت صحته. قد ذكر الحافظ في هذا الباب 16 حديثا، منها 13 حديثا في صلاة المسافر، ومنها ثلاثة أحاديث في صلاة المريض. والثلاثة الأحاديث التي في صلاة المريض تقدم أن الحافظ أوردها في باب صفة الصلاة، ولكنه أعادها هنا مرة أخرى لأجل قوله باب صلاة المسافر والمريض، فأعادها مرة أخرى. الحديث الأول الذي هو حديث عائشة رضي الله عنها، أول ما فرضت الصلاة ركعتين إلى آخر الحديث، هذا الحديث موضوعه حكم القصر في السفر، حكم القصر في السفر. والحافظ يا إخوان، أظن سبق قلت لكم هذا، الحافظ ابن حجر رحمه الله جرى في بلوغ المرام أنه في كل باب يورد الحديث الأصلي الذي يريد، ثم يضيف ما شاء من الروايات، إما رواية عند البخاري فقط أو عند مسلم فقط أو عند أحمد أو عند أبي داود أو غير هذا. ومثل هذا المنهج منهج ابن عبد الهادي في المحرم، والغالب إن لم تكن قاعدة مضطردة أن الحافظ لا يذكر رواية زائدة على متن الحديث الأصلي إلا لغرض، لا يذكر رواية زائدة على المتن الأصلي الذي يريده إلا لغرض من الأغراض، وهذا الغرض قد يبدو واضحا في غالب الأحيان، وأحيانا قد يكون فيه خفاء. فمثلا حديث عائشة قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، متفق عليه. وللبخاري هذه رواية زائدة، ثم هاجر ففرضت أربعة وأقرت صلاة السفر على الأول. هذه الرواية التي أوردها البخاري أوردها لأنها صريحة في أن الزيادة على الركعتين إلى أربع كانت بعد الهجرة. لكن هل تلاحظون هذا في الحديث الأول؟ أن هذه الزيادة إن كانت بعد الهجرة، يعني قولها فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، هل الرواية الأولى فيها بيان متى أتمت صلاة الحضر؟ ما فيها بيان، فيكون الحافظ أورد رواية البخاري لأنها صريحة في أن الزيادة على الركعتين، يعني في الرباعية المقصود من ركعتين إلى أربع، أن هذا كان بعد الهجرة. ولهذا قال وللبخاري ثم هاجر ففرضت أربعة وأقرت صلاة السفر على الأول. زاد أحمد إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. هذه الزيادة معلولة، الزيادة هذه عند أحمد زيادة معلولة لأنها من رواية الشعبي عن عائشة، والشعبي لم يسمع من عائشة، إذن السند فيه انقطاع. لكن المسألة هذه اللي مسألة المغرب والفجر وردت من طرق أخرى يقوي بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا. أضف إلى هذا أن الإجماع يعضدها، لأن العلماء أجمعوا على أن القصر ما يدخل المغرب ولا يدخل الفجر. المقصود أن الحافظ لماذا أورد الرواية هذه؟ لبيان حكم المغرب وإيه والفجر، لأن الحديث الأول نعم يقول فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، ولا ندري الزيادة والنقص، لكن الرواية ذي قالت لا، المغرب ما حصل عليها شيء والفجر ما حصل عليها شيء، يعني المغرب منذ فرضت ثلاث ما زيدت، والفجر منذ فرضت ركعتان نعم ما زيدت. ثم ذكر العلة في الحديث، وهي أن الحكمة أن المغرب ما زيدت إن وتر النهار، والوتر ما يكون شفع، لأن لو صارت المغرب أربعة ما صارت وتر. إذا صارت ثلاث صلاة المغرب ثلاثا، لأن توتر صلاة النهار تنتهي صلاة النهار، لأن صلاة الليل فيها وتر، صلاة الليل فيها وتر. أما الفجر الحديث نص على أن الفجر ما زيد فيها، لأن المشروع في صلاة الفجر أنها تطول فيها القراءة، تطول فيها القراءة، فكان من الحكمة العظيمة أن الفجر ركعتان. طوال القراءة على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين من سلف هذه الأمة، هم الآن اللي يقرأ بالركعة الأولى والضحى ويقرأ بالركعة الثانية ألم نشرح لك صدرك، أو يقرأ السماء ذات البروج والسماء والطارق. لا لا، كلامه صح ولا غلط؟ ها؟ إيه، تطويل كان في الزمن الأول، وإن كان يوجد الحمد لله الآن، لكن كثير من الأئمة هداهم الله لا يطيلون في صلاة الفجر الإطالة المطلوبة، مع أن الله جل وعلا نعم لما جاء لذكر صلاة الفجر في القرآن سماها قرآن الفجر، أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذه أربع صلوات، أربع صلوات. ثم قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا ما يتعلق بالحديث. طيب، الفوائد باختصار: الحديث دليل على أن الصلاة كانت ركعتين ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر فصارت أربعة إلا المغرب والفجر فهي على ما كانت عليه. الفائدة الثانية: استدل بهذا الحديث من قال بوجوب القصر، وأن الإنسان يجب عليه أن يقصر الصلاة في السفر وجوباً، وهؤلاء استدلوا بقولها رضي الله عنها أول ما فرضت، قالوا فإن قولها فرضت بمعنى وجبت، وهذا يدل على وجوب القصر. القول الثاني في المسألة، وهو قول عامة أهل العلم، أن القصر مستحب وليس بواجب، بمعنى أن الإنسان لو أتم في السفر ترك الأفضل وترك المندوب، ولكن لا يقال إنه ترك واجبا. وهؤلاء استدلوا بقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والجناح معناه الإثم، وحيثما جاءت هذه اللفظة في القرآن فلا جناح عليكم فإنها تعني رفع الإثم، ورفع الإثم يدل على الإباحة، رفع الإثم يدل على الإباحة. ومن الأدلة على أن القصر ليس بواجب حديث يعلى ابن أمية الذي ورد في الصحيح، في صحيح مسلم، وجاء في آخره قال إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وجه الاستدلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف منة الله تعالى علينا بالقصر، وصفها بأنها صدقة، بأنها صدقة، والصدقة لا يلزم قبولها، ويكون قوله فاقبلوا صدقته توكيد، يكون هذا من باب التوكيد لهذا الأمر. هذا قول الجمهور من أهل العلم. المسألة الثالثة والأخيرة، أن الحديث فيه إشكال، الحديث فيه إشكال، لأن ظاهره كما تلاحظون يدل على أن صلاة السفر لم تكن مقصورة من أربعة، لأن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. إذن هذا يدل على إيه؟ يدل على أن صلاة السفر ما هي مقصورة من أربعة، وإنما هي باقية على إيه؟ على الأصل. وهذا يعارض ظاهر القرآن، لأن الله جل وعلا يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم أن تقصروا من الصلاة. والقصر هو النقص من التمام، والقصر هو النقص من التمام. والجواب أن الصلاة كلها زيدت بعد الهجرة، فلما نزلت آية القصر قصرت صلاة السفر، قصرت صلاة السفر. وفي خلاف بين العلماء متى نزلت صلاة القصر، آية القصر: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فمن أهل العلم من يقول إنها نزلت سنة أربعة من الهجرة، ومنهم من يقول إنها نزلت بعد سنة من الهجرة، بعد الهجرة، ومنهم من يقول إنها نزلت بعد الهجرة بأربعين يوما، بأربعين يوما. فالمقصور إن الزيادة اللي بعد الهجرة اشملت جميع الصلوات، فلما نزلت آية القصر سنة أربع من الهجرة قصرت صلاة السفر وبقي الصلاة الحضر على ما هي عليه. واضح؟ هذا هو تحرير المسألة. طيب، إذا ما معنى قول عائشة: أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر؟ يعني أقرت صلاة السفر باعتبار ما آل إليه الأمر بعد الهجرة، إنه بعد الهجرة أقرت صلاة السفر على أنها ركعتان، وليس المعنى أنها أول ما فرضت صلاة السفر أنها ركعتان، لأن القرآن إيش يقول؟ يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذن يدل على أن الصلاة قبل نزول الآية دي صلاة السفر إنما كانت مقصورة، لكن يوم نزلت الآية دي إيش؟ قصرت صلاة السفر. واضح يا إخوان الكلام؟ واضح؟ زين. الحديث الذي يليه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم، ويصوم ويفطر. رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلول، إلا أنه معلول. نعم، هذا الحديث معلول لأمرين. الأمر الأول أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة في السفر، والحديث يقول أنه كان يقصر وإيش؟ ويتم. إذن هذا معلول قطعا، لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مواظبا على القصر وأنه لم يتم صلاة قط. الأمر الثاني اللي يدلك على أن الحديث معلول أنه لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم في السفر، هل يحتاج أن عائشة تعتذر عن إتمامها وتقول أن الإتمام لا يشق علي؟ لو كان الرسول يتم في السفر كانت عائشة تقول: أنا أتم في السفر مثل ما كان الرسول يتم في السفر، ولا لا؟ فلما أنها اعتذرت وقالت: لأن الإتمام ما يشق علي، ما يشق عليه، دل على إيش؟ على أن الرسول ما كان يتم في السفر. وضح لكم الثالثة اللي يدلنا على أن الحديث معلول، أنه لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم في السفر ما احتاجت عائشة إلى أن تعتذر لإتمامها بقولها إن الإتمام لا يشق علي. كان إذا قيل له لماذا تتمين يا أميرة يا أم المؤمنين، إيش تقول؟ تقول لي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتم. فكون راحت تبحث عن العذر دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتم في السفر. وهذا معنى قول الحافظ يا إخوان ورواته ثقات إلا أنه معلول. ومن هنا يا إخوان نستفيد فائدة حديثية، وهي أنك إذا جاءك الحديث وقيل الحديث رواته ثقات لا تظن أن الحديث صحيح، قد يكون في علة أخرى مع أن الرواة ثقات. يعني قد يكون الحديث رواته ثقات ثم يكون في متنه نكارة، والحديث اللي معنا في متنه نكارة لأنه مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعتم. ولهذا قال المؤلف والمحفوظ عن عائشة من فعلها. ليت أن الحافظ قال والمحفوظ أن الإتمام ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من فعل عائشة. إذن كون تقول كان الرسول يتم هذا محفوظ ولا هو محفوظ؟ هذا غير محفوظ. والقاعدة عند العلماء إن اللي قابل المحفوظ هو إيش؟ الشاذ. إذن كون الرسول يتم هذا شاذ، وكون الرسول ما يتم وإنما يقصر هذا هو إيش؟ هو المحفوظ. وبالنسبة لعائشة كونها تقول أن الرسول يتم هذا غير محفوظ، كونها هي تتم من تلقاء نفسها هذا إيش؟ هذا هو المحفوظ. ولهذا قال والمحفوظ عن عائشة من فعلها. ثم قالت معتذرة إنه لا يشق علي، رواه أو أخرجه البيهقي، أخرجه البيهقي. طيب الحديث الثالث أو الرابع، إذا واضح يا أخوان بالمعنى الحديث أن الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر ويتم. أما القصر فلا ريب في ثبوته في الأحاديث الصحيحة، أما بالنسبة إلى الإتمام لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم رباعية قط، لم يثبت، مما يدل على أن هذا الحديث غير محفوظ، وإنما المحفوظ أن الإتمام من فعل عائشة رضي الله عنها، وقد اعتذرت عن إتمامها بقولها إنه لا يشق علي، فهذا اجتهاد منها رضي الله عنها. الحديث الرابع الذي هو حديث ابن عمر إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. هذا الحديث موضوعه استحباب فعل الرخص وتعاطيها، لأن الله تعالى هو الذي شرعها فهو يحبها. ولا ريب أن من ضمن الرخص القصر. إذا موضوع الحديث استحباب تعاطي أو فعل الرخص ومنها قصر الصلاة في السفر، قصر الصلاة في السفر. والرواية حديث صحيح، نعم، والرواية اللي أورد الحافظ قال وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. قصد الحافظ بهذه الرواية بيان أن محبة الله تعالى متعلقة بالرخص والعزائم، فإن كنت في سعة فالعزيمة، وإن كنت تحتاج إلى تيسير وتسهيل يكون فعل الرخصة في هذه الحال هو المحبوب إلى الله تعالى. إذن العزيمة في موضعها محبوبة لله تعالى، والرخصة في موضعها محبوبة لله تعالى. هذا غرض الحافظ من إيراد الرواية، لأن الحديث الأصلي تكلم على الرخص، فأورد الرواية هذه لأن فيها بيان أن العزيمة محبوبة لله تعالى. وأظنكم تعرفون الفرق بين الرخصة والعزيمة. العزيمة ما ثبت على وفق دليل شرعي، والأصل في الأحكام الشرعية أنها عزيمة. أما الرخصة فهي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، يعني جاء سبب يعارض الحكم الأصلي، إما سفر أو مرض أو حيض أو نفاس أو استحاضة أو مثلا صاحب الحدث الدائم اللي حدثه دائم كمن به سلس بول، إلى غير هذا من الأسباب التي جاءت مبينة للرخص. الفوائد: الفائدة الأولى أن إتيان الرخصة محبوب لله سبحانه وتعالى، وما كان محبوبا يسعى إليه. ولا تحسب يوم الدخول اللي جيت به ولا يوم السفر اللي تسافر فيه، صفي ثلاثة أيام. الآن الأصل أنك مقيم، الأصل أنك مقيم ولست بضارب، لكن استثنيت هذه المدة وأعطيت حكم الضارب أخذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قدم صبيحة اليوم الرابع، اليوم الرابع هذا مو بكامل، في جلس الخامس بلطح والسادس والسابع، ثلاثة أيام إيش كاملة. اليوم الثامن ضحى خرج إلى منى، إذن كم صفى؟ ثلاثة أيام، غير أيام الدخول وغير أيام الخروج. الأصل إن هالمدة دي ملحقة باللي أكثر من أربعة أيام، يعني يصير حكم حكم إيش المقيم. نحن ما قلنا اللي أكثر من أربعة أيام إنه ما يقصر، لأن حكم حكم المقيم، لأنه مقيم مو ضاعن ولا ضارب، مقيم فلا ينطبق عليه ما جاء في القرآن. طيب أربعة أيام فأقل، ليش استثنيتوها من حكم المقيم وأعطيتوها حكم الضارب؟ قال لك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ولولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لكان اللي يقيم أربعة أيام أو أكثر من أربعة أيام أو أقل كل واحد. واضح يا إخوان؟ هذا ما يتعلق بهذه المسألة. إذا صارت الخلاصة أن من أقام أكثر من أربعة أيام فهذا يعطى حكم المقيم، لأنه يصدق عليه أنه ضائع، أنه مقيم. والله جل وعلا يقول يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، وهذا مقيم الآن. أما من أقام أربعة أيام أو قل ثلاثة أيام غير يوم الدخول يوم الخروج، فالأصل أنه مقيم، والأصل أنه ما يعطى حكم الضارب، لكن أعطي حكم الضارب استنادا للسنة الفعلية، وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع هو الذي خصص هذه المدة وأعطاها حكم الضارب. واضح؟ فصارت الخلاصة أن من كان ضارباً يقصر، ومن لم يكن ضارباً يعني نوى الإقامة، نوى الإقامة مدة، فإن كانت مدته 3 أيام غير يوم الدخول يوم الخروج فهذا مسافر، إن كانت مدته أكثر من 4 أيام فهذا إيه؟ مقيم، يعطى حكم المقيم. هذا حكم من قدم بلدا وهو ينوي هذه المدة، لأنكم تعلمون أيها الإخوة أن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح إقامة مقصودة لذاتها، لذاتها الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف الطريق بين مكة والمدينة، يعني يعرف متى سيصل إلى مكة، ويعرف متى تبدأ أيام منى. فالرسول عندما أقام في الأبطح، عندما وصل إلى مكة ضحى صبيحة اليوم الرابع، يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لن يخرج إلى منى إلا في اليوم الثامن. فهل إقامة اللي أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم بالأبطح إقامة مقصودة؟ مقصودة، معلومة البداية، معلومة البداية، الرسول يعلم متى يصل مكة، يحسبونهم الطرق، طرق الجمال، واضح؟ ويعلم أيضا الرسول يعلم البداية ويعلم إيش؟ يعلم النهاية. يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيجلس في الأبطح إلى ضحى اليوم الثامن، لأنه بعد أن أضحى من اليوم الثامن أضحى أحرم ثم خرج إلى منى. فهمتم يا إخوان؟ فصارت الخلاصة أن هذه المدة مستثناة لأنها مدة مقصودة معلومة البداية والنهاية. هذا ما يدل عليه هذا الحديث. طيب، الحديث اللي بعده حديث ابن عباس، أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر الصلاة، يقصر يوما في يوما عندك؟ طيب، وفي لفظ بمكة 19 يوما، رواه البخاري. وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15، وله عن عمران ابن حصين 18، وله عن جابر أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات إلا أن اختلف في وصله. هذه الأحاديث 3 موضوعها حكم من أقام ولم يعزم عن الإقامة، حكم من أقام ولم يعزم على الإقامة. طيب، نشوف نظرة سريعة على الروايات هذه. قوله 19 يقصر، نعم، هذا هو المحفوظ، هو المحفوظ أن إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح كانت 19 يوما. طيب، يقول الحافظ وفي لفظ بمكة، ليش الحافظ أورد رواية الرواية الثانية؟ قال لك يبين لك أن المدة هذه كانت بمكة، ولا لا؟ ولا الرواية الأولى أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، وانه فيه ما ندري، واضح؟ إذن غرض الحافظ من قوله وفي لفظ بمكة 19 يشير إلى موضع إيش؟ الإقامة. قال وفي رواية لأبي داود 17، وفي رواية لأبي داود 17. الرواية دي صحيحة لكنها مشكلة، ها؟ أقول لكنها مشكلة، لأنه يقول اللي بالبخاري 19 وتجي رواية أبي داود تقول 17. قال لك والله الإشكال هذا يمكن إزالته بحط طريقين، إما طريق الترجيح، ولا ريب أن الذي في البخاري مقدم على الذي في أبي داود، ولا أحسن من هذا أن نجمع بين الروايتين ويصير الراوي اللي قال 19 حسب يوم الدخول إلى مكة ويوم الخروج كذا إخوان، والراوي اللي قال 17 ذكر المدة الصافية لمكة ولا حسب الدخول ولا الخروج، لأنه 17 إذا أضفنا الدخول والخروج صار المجموع 19، وإن شاء الله زال الإشكال أما زال زال. طيب لكن المشكل قال وفي أخرى 15، وفي أخرى 15، هذه على طول الخط شاذة لأنها من طريق محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق ما يقبل بحال من الأحوال في حال التفرد، يا ليته يوافق غيره في كيف يتفرد. واضح إخوان؟ إذا الرواية 15 هذه محكوم عليها بالشذوذ لأنها من طريق محمد ابن إسحاق. قال وله، طبعا يصير الحافظ يذكر الروايات ذي لأجل يقف طالب العلم عليها، لأجل يقف طالب العلم عليها ويحسن التخلص منها، يحسن التخلص منها. قال وله عن عمران بن حصين 18، هذه بعد تحير، ما نقدر نقول يوم الدخول يوم الخروج، وكون الراوي حسب يوم الدخول فقط وليصير صح ولا لا، أو يوم الخروج فقط وصير صح، هذا ما له معنى، ما له معنى هذا، لكن يطمئن الخاطر إن الرواية هذه من طريق علي بن جدعان، وعلي بن جدعان هذا ضعيف، علي بن جدعان هذا ضعيف، فعلى هذا الرواية هذه ضعيفة، حتى أن الإمام أحمد يقول عن علي بن جدعان يقول ليس بشيء، يقول ليس بشيء. إذن إيش اللي صفى لنا الآن؟ يا 19 أو 17، واضح؟ ورواية 19 ما فيها إشكال، واضح؟ أما رواية 17 يوما أو 17 ليلة هذه فيها الإشكال الذي سمعتم وقد أزلناه. هذه إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة. طيب نوع آخر من الإقامة، قال وله عن جابر رضي الله عنه أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله. معنى اختلف في وصله يعني ذكر الصحابي، إذا قال لك الحديث اختلف في وصله وإرساله يعني إن روي موصولا يذكر الصحابي، وإن روي مرسلا يحذف الصحابي. وأنا أعرف أنك أكثركم يعرف الكلام ده، فأنا أعرف أن أكثركم يعرف الكلام، لكن قد يوجد من بعض الإخوة من يعني يشكل عليه كلمة موصول ومرسل، إذا قيل لك حديث موصول يعني ذكر الصحابي، ومرسل يعني حذف الصحابي. هذا الحديث جاء من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابن ثوبان عن جابر رضي الله عنه. هذا إيش؟ موصول، موصول. طيب الطريقة الثانية حتى نشوف ليش الحافظ هنا يقول اختلف في وصله. الطريقة الثانية علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ابن ثوبان قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، ما في جابر أنا، هذا إيش؟ مرسل. إذا صار الحديث ورد مرسلا وورد موصولا. الغريب أن الحافظ هنا ما رجح، سكت، لكن إذا عرضنا الحديث على الصناعة الحديثية فإن علي بن المبارك مقدم على معمر في يحيى بن أبي كثير، يعني روايات علي بن المبارك أقوى من روايات من؟ معمر عن يحيى بن أبي كثير، وبهذا يكون إيش؟ يكون المرسل أرجح، يكون المرسل أرجح. ولهذا أبو داود رحمه الله لما أنه روى الحديث قال غير معمر لا يسنده، غير معمر لا يسنده، ومعنى لا يسنده يعني لا يكمل السند بذكر جابر، إنما يرويه مرسلا، إنما يرويه مرسلا. طيب، المسألة الفقهية التي يدل عليها هذا الحديث تقتضي مني أن أقول لكم المسافر أو الإقامة نوعان. النوع الأول الإقامة المقصودة لذاتها، اللي انتهينا منها يا إخوان، بس أنا عدتها الآن على أساس أعطيكم المسألة يعني بصورة أوضح، اللي انتهينا منها بالحديث الماضي وقررناه، هذه اللي انتهينا منها سنعطيها رقم واحد ونسميها إيش؟ إقامة مقصودة لذاتها. فمن أقام إقامة مقصودة لذاتها 4 أيام فأقل أعطي حكم المسافر، ومن أقام أكثر من 4 أيام أعطي حكم المقيم. واضح يا شباب؟ طيب، النوع الثاني اللي هو حديثنا الآن، إقامة غير مقصودة لذاتها وإنما لغرض من الأغراض، لا يدري صاحبه متى ينتهي. إنسان مثلا سافر للعلاج ما يدري، عنده مراجعة أحد المستشفيات مثلا هنا أو هناك، ما يدري قد يومين 3 أسبوع يصير عنده تحاليل إشاعات، ما يدري متى يرجع، فهذا له القصر ما دام في سفره. إنسان مثلا سافر يراجع دائرة من الدوائر الحكومية ويتصور أن المراجعة تبي له يوم يومين ويرجع، فلما وصل إلى الدائرة إذا أن المراجعة تبي له 10 أيام، له أن يقصر ما دام في سفره. كذا إنسان مثلا ذهب لزيارة قريب، فلما ذهب لزيارة القريب اقترى السفر أنه يجلس عند هذا القريب، فوجئ أنه مريض مرض أشد أو أنه بالمستشفى أو شيء من هذا القبيل، أو أنه مثلا بعد ما جلس عنده مثلا يوم يومين توفي، فلما توفي احتاج أنه يجلس عند أهله ويعزيهم ويشاركهم المصيبة فامتدت إقامته. فمثل هؤلاء يقال عنهم إنهم أقاموا إقامة غير مقصودة لذاتها، فهؤلاء يقصرون ما داموا في سفرهم. وعلى هذا ينزل إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 19 يوما، لأن 19 يوما هذا في أيام الجهاد أيام الفتح، وكذلكم أيضا في تبوك، كذلكم أيضا في تبوك قام 20 ليلة يقصر الصلاة. ولعل بهذا إن شاء الله اتضحت لكم مسألة الإقامة بنوعيها، وهي من أقام إقامة لذاتها ومن أقام إقامة غير مقصودة. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.